بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب الأمير أبي سعيد سنجر ابن عبد الله الناصري رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فهل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها.
يعني إنما حرم أكلها فيما يتعلق باللحم فهو نجس، فالميتة نجسة سواء كانت مما يزكى في الحياة أو مما لا يزكى، فإذا ماتت شاة أو بقرة أو كذا فهي نجسة، فالميتة نجسة، هذا فيما يتعلق باللحم. أما فيما يتعلق بالجلد فإنه ينتفع به إذا دبغ، ينتفع به إذا دبغ. فهل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وهل انتفعتم بجلدها هنا إنما هو أطلقه هنا من غير إشارة إلى الدباغ، وقد بينوا في أحاديث أخرى أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم. في إيه؟ إيه نعم، الدباغ يعني. نعم، إلا الكلب والخنزير. نعم.
قال: أخبرنا الربيع قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها.
الحديث الثاني فين؟ الحديث الثاني.
قال أخبرنا الربيع قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي.
هذا الحديث اللي عندك. من حديث سفيان عن زيد بن أسلم أنه سمع ابن وعلة سمع ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم، أخرى. نعم، ترتيب من سندي نفس مع أحمد. اللي معاك يا نعم. انت عندك الأبر سنجر. ماشي.
قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم أنه سمع ابن وعلة سمع ابن عباس رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر.
نعم. والإهاب هذا اسم للجلد قبل الدباغ، اسم للجلد قبل الدباغ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا عموم الجلود: إذا دبغ الإهاب فقد طهر إلا جلد الخنزير وجلد الكلب. نعم.
قال: أخبرنا مالك عن ابن قصي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت.
أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب الوضوء. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
نعم، فدل هذا على تحريم الشرب في آنية الفضة، ومثله الطعام فهو أشد، فآنية الذهب والفضة لا يشرب فيهما ولا يطعم في صحافهما. نعم. أما سائر الاستعمالات غير الطعام والشراب ففيه فهو محل بحث عند أهل العلم، والصحيح أنه لا بأس بذلك، أنه لا بأس باستعمال آنية الذهب والفضة في غير الطعام والشراب، إلا أن الأفضل ترك ذلك، الأفضل ترك ذلك. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ينهى عن عموم الاستعمال لأمر بكسرها وعدم صناعتها، لكن النبي حذر من الشرب فيها. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يد
عندك ترتيب من الصنجر، هو بوب بيبود باب غسل البول من المسجد، عندك تبويب باب غسل البول من المسجد. نعم. قال أخبرنا عيينة. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول
عيينة عن
الزهري،
لا اللي قبليه، القبليه
حديث غمس اليد
صب عليه دلوا من ماء. احنا عايزين نوحد ونسخ معاكم الإجابة علي ولا الإجابة علي النسخ اللي معاكم؟ لا. اي نعم، اللي يشتري بقى يشتري الطبعة دي هي ترتيب الأمير صنجر. نعم. نعم. اقرأ.
قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده.
نعم. هذا حديث غير موجود عندنا. طيب، على ترتيب الأمير صنجر عندنا، قال الشافعي أخبرنا عيينة عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: بلى أعربي في المسجد فعجل الناس إليه فناهم عنه وقال: صبوا عليه دلوا من ماء، صبوا عليه دلوا من ماء. فدل هذا على أن البول الأدمي إذا بال في المسجد فإن طهارته أن يغمر بالماء غمرا، أن يغمر بالماء غمرا، هذه طهارة الأرض إذا وقع عليها بول آدمي، ولا يؤمر الإنسان بنقل ترابها وإحلال تراب جديد ولا شيء، وإنما تغمر بالماء غمرا كما قال صلى الله عليه وسلم: هنا صب عليه دلو من ماء. قال وأخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل عربي المسجد فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا، يعني قل اللهم ارحمنا جميعا، لكن العربية قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفق به، فإنه لما بال في المسجد قام الصحابة رضوان الله عليهم ليقعوا به، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجل من ماء أو ذنوبا من ماء. فهذا الرفق حفر في قلبه، حفر في قلبه، لهذا قال: اللهم ارحمنا ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. هذا دليل على أن الإنسان في تغيير المنكر أو التعامل مع المخالفة ينبغي أن ينظر فيها إلى الرفق وإلى الأسلوب وإلى كيفية الإنكار، وليس فقط مادة الإنكار، فعندنا مادة للإنكار وعندنا طريقة للإنكار. مادة للإنكار وهي الكتاب والسنة، لا تنكر إلا ما دل الكتاب والسنة على الإنكار فيه، تنكر لكن عندك دليل على الإنكار تقول: هذا الغناء اترك الغناء، فلابد أن يكون عندك
علم بأن الإسلام إنما حرم الغناء. عندك إنكار في التدخين، يبقى لابد أن يكون عندك دليل أن الإسلام حرم التدخين، وهكذا كل شيء تنكر فيه فلابد أن يكون عندك الدليل على إنكارك فيه، يكون الدليل عندك في الإنكار أي سائر المعاصي، فيكون عندك معرفة بأن الإسلام حرم هذا، فلا تنهى عن شيء إلا وعندك الدليل. إذا عندك دليل تنهى. إنما الإشكال أن بعض الناس قد ينهى بعقله أو قد ينهى بما زين له أو بما يحسبه، وهذا لا ينبغي، إذ النهي يقتضي أن يكون الفعل هذا محرما أو مكروها، والتحريم والكراهة إنما هما حكمان شرعيان يستندان إلى أدلة، فإن قلت حرام فما دليلك، وإن قلت مكروه فما دليلك. ويمكن أن تقول مثلا أترك هذا فإنني سمعت العلماء ينهون عن هذا، لا بأس به، لكنك تكون ناقلا فقط ومقلدا في هذا، فتكون ناقلا. هذه مادة النهي، مادة النهي كمادة الأمر لابد أن يكون عندك دليل من الكتاب والسنة، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فدل هذا على أن الأمر والنهي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، وطبعا في مسائل الإنكار في مسألة يعني تكلم فيها العلماء، وهي الإنكار في مسائل الاجتهاد، هل ينكر في مسائل الاجتهاد أم لا؟ فيقال مسائل الاجتهاد إذا كان الخلاف فيها قويا فإنك لا تنكر تنكر ولا تنكر، فإنك لا تنكر بمعنى التسفيه والشدة والحمل على المخالف، لأن الخلاف بذلك خلاف قوي وخلاف معتبر، وقد يكون قول غيرك أولى بالصواب من قولك، لكن حسبك أنك تبين له بحثك في المسألة وتبين له الراجح عندك، تبين له إذا كان الخلاف قوي. أما إذا كان في المسألة فيها الخلاف ضعيفا فإنك تنكر عليه، تقول هذا لا يجوز، كمن يقول مثلا بإباحة شرب النبيذ، ولا يقول بهذه المسائل مثلا أو بأشياء يعني خلافها فيها ضعيف، أو يذكر مثلا أنه يجوز ليفتي بأنه يجوز للرجل إذا طلق امرأته الطلقة الثالثة أن يرجع إليها إذا عقد عليها آخر ولا يلزم الدخول، بناء على قول سعيد بن المسيب رحمه الله، فتنكر عليها إنكارا شديدا، تقول هذا لا دليل عليه. فإن قال لك قال سعيد بن المسيب، قل ولو قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، سعيد بن المسيب إمام جليل وفقيه عظيم من فقهاء المدينة السبعة، ولكنه يؤخذ من قوله ويرد، فتنكر. فإذا كان الخلاف قويا قويا فإنك تكون المسألة مسألة مباحثة، تنكر عليه بمعنى أنك تبين له بحثك في المسألة، لكن لا تشدد عليه تشديد من يعمل بما لا يحل له أن يعمل به، لا، قوله يحتمل وقولك يحتمل، ولعل قوله أرجح من قولك. أما إذا كان الخلاف في المسألة ضعيفة فإنك تنكر إنكارا في ذلك أشد، تقول له لا ينبغي هذا وهذا لا يجوز وكذا وكذا. هذا مسألة الإنكار في مسائل الاجتهاد. بعضهم يعبر عن مسائل الاجتهاد اللي يبقى الخلاف فيها قوي، ومسائل الخلاف اللي الخلاف يكون فيها ضعيف. أما القول بأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد أو مسائل الخلاف هكذا بإطلاق فإنه لا ينبغي، فما زال الصحابة رضوان الله عليهم ينكر بعضهم على بعض، وهم صحابة ينكر بعضهم على بعض، إنما أن يقال لا إنكار بإطلاق هذا لا ينبغي، لكن الإنكار يكون على حسب قوة المسألة قوة الخلاف وضعف الخلاف. هذا هو حاصل أو اختصار البحث في هذه المسألة، مسألة الإنكار في مسائل الاجتهاد أو مسائل الخلاف. فنقول إذا كان الخلاف قويا معتبرا فإنك تنكر إنكارا معنى أنك تبين الراجح بالنسبة لك. فأنا مثلا شيخ مثلا، وأمامي مثلا طالب ينزل مثلا على يديه، فنقول له انزل على ركبتيك، أبين له الراجع عندي وأقول انزل على يديك فالبحث كذا وكذا، يقول لي أنا عندي الأدلة على أن النزول يكون على اليدين، أقول له ما دليلك؟ يقول مثلا دليلي مثلا حديث أبي هريرة أو كذا، أناقشه في هذه المسألة. هذه قول محتمل وقول محتمل، لكن أنا أبين له الراجع عندي، وحين أستفتى فإننا أفتي فيما يترجح في هذه المسألة. حينما أعمل أمامي أحد أوجهه إلى الدليل الذي أعتقده أنا، لكن من غير تسفين وشد عليه ودعوة لترك القول وأنه لا يجوز بحال من الأحوال. إنما إذا كان الخلاف خلافا ضعيفا فإن هذا الخلاف الضعيف لا يعتبر به، ولهذا تقول له لا يجوز، لا تفعل هذا، لا يجزئك هذا. مثلما مثلا يترجح عندي أن صدقة الفطر لا يجوز أن تخرج قيمة، بل لابد أن تخرج طعاما، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث الصحيحين، حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري وكذا. فلو أنك أخرجتها قيمة، أنا أرى أن هذا الخلاف ضعيف، فحينئذ أقول لك لا يجزئك هذا، أما أنت هل حسب اجتهاد في المسألة أو كذا، المهم من جهتي اجتهادك وعدم هذه مسألة أخرى، أما من جهة الإنكار هذا الذي نتكلم فيه. فهناك مسائل الخلاف فيها ضعيف، وهناك مسائل الخلاف فيها قوي. فأنت تنكر في الخلاف الضعيف بمعنى أنك تقول قولك هذا لا يعمل به، أترك هذا. وأما الخلاف القوي فإنك تبين وترشد وتوجه وتبحث المسألة معه، لكن لا تقول له مثلا هذا لا يجوز ولا يجزئ، والقول هذا قول لا يصح بحال من الأحوال، إذا كان الخلاف قويا. نعم، ولا زال الأئمة يخالف بعضهم بعضا مع احترامي وتبجيل كل منهما للآخر. نعم، فهنا إذن عندنا مادة إنكار وصفة إنكار. صفة إنكار قالها الله عز وجل في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم وجادلهم بالتي أحسن. فادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، هذه وضع القرآن هنا بيان الله عز وجل أن الإنكار هنا وأن النهي عن المخالفة إنما تكون على ثلاثة أقسام، على حسب الناس، هذا التنوع على حسب حال من وقع في المنكر. فهناك من وقع في المنكر وتحتاج أن تبين له الحكمة، الحكمة يعني الحكم الشرعي بس، ده حرام حلال بس، ليه؟ رجل صالح، رجل يقبل الحق دائما، أنت هذا عهدك به، فقط أن تلفت نظره إلى الحكم الشرعي، تبين له تقول هذا كذا، هذا حلال، هذا حرام، هذا يجوز، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وتبين له الحكم الشرعي. هناك رجل آخر عنده نوع تعلق بشهوة، عنده محبة للمخالفة نفسها، فتقول له هذا لا يجوز، وإن كنت ستخسر مالا في هذا ربا، فإن قال يعني لك الشيطان بأن المال كذا وكذا وكذا، فاعلم أن هذا المال زائل وأننا نلقى الله عز وجل، وهذا ما تسأل عنه، وقد جاء في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من ذلك عن مالي، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا احتاج إلى موعظة، ليه؟ لأن عنده نوع شهوة تعلق بالمعصية، فلا يحتاج إلى أنك أنت تعظه مع الحكم. لو قلت له الحكم هذا لا يجوز، يعني ما تأتي الواحد الآن عنده مثلا عنده 5 مليون قرض من بنك، ولا 3 مليون، ولا 4 مليون، أو واحد مثلا تجارته كذا وفيه بهرجة، أو واحد مثلا بيتاجر في حلوى المولد، العرائس الحمراء والبيضاء وكذا، هذا يحتاج، أقول له هذا لا يجوز، احتفال المولد بدعة، يلا السلام عليكم، ولا صنعت شيئا. هو بينظر يسمع كلامك، ينظر إلى العرائس، وهو تاجر الجملة في البلد، صعب ينتقل. لا، ده يحتاج بقى، ده يحتاج إلى موعظة، دي محتاج إلى موعظة، واخد بالك؟ تقول مثلا أنت كذا وكذا، ولكن ريحك هذا ريح حرام، وأنت تدخل جوفة أولادك حرام، واعلم أن أكل الحرام يحول بينك وبين استجابة الدعاء. قد ذكر النبي الرجل أشعث الأغبر الذي يخرج في سفره يرفع يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، وهكذا يا إخوان، هذا احتاج إلى موعظة. طيب، من الناس من عنده فلسفة طول الليل والنهار مع القنوات الفضائية، سمع علي جمعة وسمع غيري علي جمعة وسمع الناس كلها، فعنده بقى شبهات، تقول له ده حرام، لك لا ازاي، ده علي جمعة بيقول ان الفوائد البنكية دي حلال وبيقول كذا وكذا، ده كده ده عنده ايه بقى؟ هذا عنده تشويش، عنده شبهات، عنده شبهات، فهذا يحتاج الى جدال بالتي ايه احسن. بالمناسبة احد اخوانكم يقول لي، هو ساكن بجوار مسجد هنا، فزوجته فواحد بيعطي درس بعد صلاة العصر، المهم سكنه ملاصق المسجد، فزوجته سمع الايه الميكروفون، فهذا الرجل انا ما ادري ومن يعني، المهم واقف المسجد يقول ايه، وبعض الناس يعطي درس الفجر ويتكلم في فضيلة الشيخ علي جمعة. قلت الحمد لله الذي وصل الخبر كويس، يلك كلكم تتكلموا عن، فبينتقد يعني احنا بنتكلم في درس الفجر، مش عارف هو بيتابع ولا ايه. اذا كان هو بيتابعنا الان يتقي الله سبحانه وتعالى، واعلم ان الكلام في علي جمعة وغير علي جمعة ان صدر بحق وجب قبوله. انت تحافظ على علي جمعة ولا تحافظ على الشريعة؟ يعني انسان ينبغي ان يقدم الشريعة على اي احد. واحنا نقول عادي جمعة حرامي فلوس، نقول علي جمعة على علاقة مع نساء او كذا، لا ما لنا دخل بهذا، احنا ما لنا دخل بهذا، انما نتكلم علي جمعة ضل وانحرف في كذا، علي جمعة ضل وانحرف في كذا، علي جمعة ضل وانحرف في كذا وهكذا. فهذا يحتاج الى نوع جدال، هذا يحتاج الى نوع ايه؟ جدال، جدال بالتي هي احسن. وحينئذ تقف انت عند هذا الحد، الحكمة، الموعظة، الجدال بالتي هي احسن. هناك نوع رابع لكن هذا ليس لك، هذا النوع الرابع لمن له ولاية، ألا وهو الجلاد. إذا لم يرجع بهذا أو ذاك فإنه يعلو الأمير على رصيب الدرة، أو يعاقب العقوبة المناسبة، أو لمن تحت ولايتك أنت، أبناؤك ولا من ولا زوجك، من تحت ولايتك ممكن أن تعاقبه. فالأمور التي ذكرها الله عز وجل في الإنكار هذه ثلاثة: الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن. أما الجلاد كما يقول ابن القيم إنما هذا يكون في من له إيه؟ في من له الولاية وله قدرة على الإنكار بهذه الطريقة عند الناس، فقد يكون عالم لكن الناس تقبله في هذا ولا تقبل من غيره. فالشاهد أنه لابد من مادة إنكار ومن صفة إنكار، فمن كان عنده المادة وليس عنده الصفة قد يضر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين هنا تغيير باليد، تغيير باللسان، التغيير بالقلب. تغيير باليد في حدود ولايتك، أنت أمير أو واحد موكل من الأمير أو كذا، تغير باليد. إذا لم تقدر على التغيير باليد فإنك تنتقل إلى التغيير باللسان، تبين. إن لم تقدر على ذلك وتخشى أنك لو أنكرت باللسان فإنه يلحقك ضرر، فإنك تنتقل إلى التغيير بالقلب. وما معنى التغيير بالقلب؟ التغيير بالقلب أي أنك تكره هذا المنكر، هذا واحد. اثنين، تزول عن مكان هذا المنكر، ولا يحل لك أن تجلس في هذا المكان إلا منكرا ومنصرفا، إن استجابوا لك وإلا انصرفت عن هذا المكان. يبقى هذا تغيير بالقلب، مو بالتغيير بالقلب أنك تنكر بقلبك وأنت في محل المعصية، في محل المخالفة، لا، إنكم إذن مثلهم. لكن إنكار بالقلب تتحول عن هذا المكان إن لم يرتدعوا عن هذا المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا الصحابة أنكروا عندهم مادة الإنكار، أنه لا يحل طبعا أن يتبول رجل في المسجد، هذه المساجد لم تبنى لتكون مراحيض وكذا، هذا عنده مادة الإنكار النهي عن ذلك. طيب صفة الإنكار، صفة الإنكار، هم رأوا قطع البول على الرجل، قطع البول على الرجل مخالفة فلابد أن يغيروها. النبي صلى الله عليه وسلم عنده الصفة أن البول حصل خلاص، الرجل بال في المسجد بال، فلو أنهم قطع عليه بولته أولا ربما نفر منهم فتوزع البول في أماكن متعددة من المسجد، إنما هو الآن بيبول في مستقر واحد. الأمر الثاني أن هذا قد يضر الرجل إذا قطع عليه بوله. الأمر الثالث أن هذا يتعدى إلى ثيابه، يعني يترتب أمور النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الأمر هذا حصل إذا لابد أن يكون الإنكار فيه بإيه؟ لا سيما وأن له حلا. فقال صلى الله عليه وسلم دعوه، خلاص كمل يا رجل، دعوه سيبوه، ولا حصل حصل. والرجل هذا عنده جهالة بهذه المسألة، عنده جهل. الأعراب يعني ما عندهم علم من يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمهم قليل. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأريق على بوله سجلا من ماء يغمر المكان فيحصل بهذا الطار. يبقى احنا الآن راعينا جميع المصالح وعالجنا البول الذي وقع في المسجد من غير إلحاق ضرر بإيه بشر. ثم علمه النبي، دعاه في رواية أنه دعاه وعلمه أن المساجد لا يصح فيها شيء من هذا. لذا قال الرجل اللهم ارحمنا محمدا ولا ترحم معنا أحدا، دليل على أن الإنسان إذا نهى برفق فإن ذلك يحتل مكانة عظيمة في قلوب إيه من أتى هذه المخالفة أو من أتى هذا المنكر. وهذا أمر لا بد أن نراعيه. أنت عندك 100 أسلوب للتعامل مع المخالفة دي، فلا ينبغي أن تختار أشد الأساليب، لأن هذا قد يؤدي إلى النفرة. وجرب ذلك في نفسك. لو جاء واحد وقف عنك منكرا فأنكر عليك إنكارا جهلك فيه، أنت أستاذ بتدرس أجيال وكذا وكذا وتفعل كذا، يا أخي اتقي الله يا أخي، استحي من نفسك يا أخي، تبقى أستاذ كذا بتدرس أجيال وكذا وتفعل هذا الفعل، والله لو إنك لي ولا عليك لضربتك على رأسك. بالله عليك يا صح هذا ما يصلح. لكن يا أستاذ الله يبارك فيك، معلش أنت مثلا فعلت كذا، أنت متعمد هذا ولا يعني فيها إيه ولا؟ المهم أنك أنت وكأن المسألة يعني من المسائل التي مثلا قد تخفى عليه أو لعل له فيها اجتهاد أو إلى آخره، يعني يكون برفق. واحد بيدخن، بدل ما تقول مثلا أنت تحمل كذا وأنت تحرق كذا وأنت تضر كذا وأنت تفعل كذا، لكن كله يا أخي أنا والله يحبك في الله ولا أريد لك ضررا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والنبي يقول المسلم أخو المسلم، وتذكر له هذا. وأنا والله لا أريد لك أن تدخن دخان هذا مضر، والدخان هذا نفق في محرم، والدخان هذا كيت، والدخان هذا كيت، والدخان هذا كيت. هنا يقبل منك. أما أنك تدخل مباشرة بأسلوب غير لائق، هذا لا شك أنه يؤدي إلى أن تكون عونا للشيطان عليه وأن يتعصب. أي واحد يا أخواني يتعصب، تعرفين ما كل الناس كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفع الصحابي يده ليضرب غلامه فيسمع من صوت الخلف اعلم أن الله أقدر منك على غلامك فيضع هذا ثم يجعله حرا. ليس كل الصحابة هذا، ليس كل الناس هكذا، إنما الناس عندهم آفات نفوس، والواحد قد يتشدد فيما هو عليه من مخالفة من أجل ماذا؟ من أجل أن فلان أنها عن ذلك وهذا أسلوب غير لائق، أو ما ينبغي لفلان أن ينهى عن ذلك. فالشاهد حتى تعذر نفسك أمام الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تكون طريقة تغييرك المنكر طريقة صحيحة سليمة، وهذا من الشرع وليس ومداهنة في دين الله. وعد لك لا يا شيخ أنا لا تأخذني في الله لومة لائم، أنا أنكر، يفعل من يفعل ويبقى من يبقى، أنا ما علي إلا الإنكار وكذا. لكن يعلم أن صفة الإنكار هذه صفة داخلة في أيضا حكم الإنكار. فأنت عندك مادة الإنكار وعندك حكم الإنكار. زي ولي الأمر إن كلمت ونصحت من الناس وقلت بلغني عنك أنك كيت وكيت وكيت أمام الناس، هذا لا يليق، إنما النصح يكون بينك وبينه. إذن عندنا مادة وعندنا يا إخواني صفة. نعم. فما لبث أن بال في ناحية المسجد فكأنهم عاجلوا عليه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بذنوب من ماء أو سجل من ماء فأهريق عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا. قال أخرج حديثين من كتاب الوضوء. فقال صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا. نعم. قال باب في المني يصيب الثوب. نعم.
قال باب في المني يصيب الثوب. قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت وكنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني إذا كان يابسا فكانت تفركه، فدل هذا على طهارة المني، لأنه لو كان نجسا وجب غسله ولا يكتفى بفركه. نعم. مثل العذرة، هل أنت تفركها ولا تغسلها؟ تغسلها. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه.
نعم.
قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في المني يصيب الثوب، قال أمطه عنك، قال أحدهما بعود أو إذخر، فإنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط.
نعم. ولهذا كما قلنا هذا دليل على أن المني طاهر، وهي مسألة خلافية، وهذا الصحيح أن المني طاهر. ولهذا جاء في الصحيحين إن كان رطبا كانت عائشة تغسله، وإن كان يابسا تفركه، فغسله من باب الكمال ومن باب الأدب. نعم.
قال أخبرنا الثقة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد قال أخبرني مصعب بن سعد ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان إذا أصاب ثوبه المني إن كان رطبا مسحه وإن كان يابسا حته ثم صلى فيه. قال أخرج الأول من كتاب الوضوء وهو آخر حديث فيه، وإلى آخر الخامس من كتاب الديات والقصاص.
نعم.
قال أخبرنا الشافعي في أول الكتاب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا هشام بن عروة أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر تقول سمعت جدتي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة فذكر مثله.
عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال حته ثم قرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. فدل هذا على أن دم الحيضة إذا أصاب ثوب المرأة فإن دم الحيضة نجس فيجب غسله، يجب غسله. فقال حته ثم قرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. ولو بقي لون الدم، ما بقي من لون الدم الأحمر الباهت هذا، فإن هذا لا يضر، فإن هذا لا يضر. نعم. يعني لأنه الثوب إذا صابه دم لو اكتفت المرض بغسله بالماء فقط فلا شك أنه سيبقى أثر، هذا الأثر لا يضر، لكن لا بد من حته ولا بد من قرصه ولا يكتفى بالرش. نعم. وهذا في شأن النجاسات لا بد من غسلها ولا يكتفى برشه. نعم.
قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصلي فيه.
نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني محمد بن عجلان عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه. قال أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب الوضوء والرابعة من كتاب ذكر الله تعالى على غير وضوء وهو آخر حديث فيه.
نعم. نكتفي بهذا.